يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله، سلام عليك يا فرحة الزهراء وسرورها، سلام عليك يا بهجة قلبها وحبورها، سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها، سلام عليك يا بحر علمها وطورها، سلام عليك يا باب حكمتها وسورها، سلام بجوامع السلام يا ابن القيمة فاطمة، ما دام ليل أو نهار وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول؟ الحلقة 31 بعد 200. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. إلى متى إلى متى أحار فيك يا مولاي؟ وإلى متى؟ وأي خطاب؟ أصف فيك وأي نجوى؟ عزيز علي يا إمام، عزيز علي،
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الوراء، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا، هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟
حدثتكم في الحلقة الماضية بنحو مقتضب عن البرامج البدائل، عن السيناريوهات الثلاثة: سيناريو الغدير، وأتحدث هنا عن الغدير الأول، سيناريو القربان، وفي وسط وقلبي هذا السيناريو يتلألأ الغدير الثاني، وسيناريو اليوم الأخير لو لم يبقى من عمر هذه الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم كي يقوم قائم العترة الطاهرة صلوات الله عليه وعليها. لا أريد أن أعيد ما تقدم من حديث كي أنتفع من وقت الحلقة بقدر ما أستطيع. تسلسل الحديث حتى وصلت إلى القرائن التي تشعر أن مشروع إمام زماننا يتحرك باتجاه السيناريو الثالث. نحن نتمنى أن يبقى السيناريو الثاني فعالا نشطا متحركا، ونحن نتحرك عبر امتداداته واتجاهاته ولطائفه. بسببنا سيتوقف السيناريو الثاني، بسبب هذا الواقع الشيعي الفاسد. أنا لا أتحدث عن فساد السياسة وهي فاسدة فعلا في واقعنا الشيعي، ولا أتحدث عن الفساد المجتمعي، وهذا الفساد ينتشر في واقعنا أيضا. إنني أتحدث عن الفساد الديني، أتحدث عن المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية وعن فسادها، وتحديدا أتحدث عن فساد مراجع النجف وكربلاء ابتداء من المرجع الأعلى وانتهاء بالمرجع الأسفل، وبشكل خاص أتحدث عن فسادهم العقائدي، عن نقضهم لبيعة الغدير. إنه الغدير الأول الذي نقض الغدير الأول بشكل مسترسل سيكون ناقضا للغدير الثاني. بسبب فساد واقعنا الشيعي، والفساد يبدأ من الرؤوس، لقد عصف الفساد العقائدي الناصبي برؤوس واقعنا الشيعي. إنهم مراجع حوزة الطوسي، أكانوا من النجف جغرافيا أم من كربلاء جغرافيا أم من مدينة قم جغرافيا أم من أي مكان؟ أنا لا أتحدث هنا عن الجغرافيا، وإنما أتحدث عن المنهج. إنه منهج حوزة الطوسي. حدثتكم عن القرينة الأولى البداء، وحدثتكم عن القرينة الثانية الظهور المباغت، الظهور المفاجئ. أتحدث عن ظهور إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. قلت هذه قرائن، والقرائن مثل ما بينت لكم ما هي بأدلة قطعية متكاملة. القرائن معطيات تشتمل على مقدار من الانكشاف، مقدار من الكاشفية عن جانب من جوانب الحقيقة ربما نسيء فهمها وربما نحسن فهمها. التوفيق والتسديد من إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. لكنني مثلما أعدكم دائما لن أخرجكم من سياج منطق الكتاب والعترة قطعا بقدر ما أستطيع. إذن كان الحديث عن السيناريوهات الثلاثة، ووصلنا إلى السيناريو الثالث، إنه سيناريو اليوم الأخير، والذي أتخوف على الأقل أنا شخصيا من خلال متابعة الواقع الشيعي ومن خلال التدبر والتفكر في معطيات ثقافة الكتاب والعترة، في أن المشروع المهدوي يكاد أن يتحرك باتجاه السيناريو الثالث، وهناك قرائن: قرينة البداء، قرينة الظهور المباغت، تحدثت الآيات والروايات عن ذلك. هذه خلاصة لما تقدم في الحلقة الماضية. سأكمل من حيث انتهيت. تم الكلام في القرينة الثانية: الظهور المباغت، وسأنتقل بكم إلى القرينة الثالثة. القرينة الثالثة: التيه الشيعي. نحن في حالة تيه عقائدي وفكري وفقهي أيضا، وأتحدث عن الفقه بالمعنى الشائع في الوسط الشيعي، وإلا بحسب ثقافة أهل البيت ففقه أهل البيت عقائدهم وتفسير قرآنهم بالدرجة الأولى، أما الأحكام والطقوس فإنها تأتي بدرجة متأخرة كثيرا عن الدرجة الأولى. لكن المنهج الطوسي المشؤوم جعل الفقه في الأحكام والطقوس، وهذا هو الذي صار شائعا في وسطنا الثقافي الديني الشيعي، مثلما هو عند نواصب سقيفة بني ساعدة. فنحن نرقص على عزفهم، ونحن نتحرك وفقا لإيقاعات ما يريدون منا أن نتحرك في ضوئها. وبالحقيقة ما يريده الشيطان منا أن نتحرك في ضوء إيقاعات منطقهم الناصبي، إنه منطق سقيفة بني ساعدة الذي تمسكت به حوزة الطوسي منذ تأسيسها سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا، ويبدو أن الأمر سيبقى مستمرا إلى زمان ظهور الحجة ابن الحسن، حيث يجيشون الميليشيات ويجندون القوات ويجمعون أنفسهم لقتال إمام زماننا. هكذا حدثتنا روايات وأحاديث وكلمات وأخبار أئمتنا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قرينة البداء، قرينة الظهور المباغت، قرينة التيه الشيعي. الكتاب الذي بين يدي هو الجزء الثامن من الكاف الشريف، وهذه خطبة من خطب أمير المؤمنين، صفحة 57، رقم الحديث 22، الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان. أذهب إلى ما تحدث به أمير المؤمنين عن التيه الذي سيكون مضاعفا، إنه تيهنا الشيعي المضاعف، إنه مضاعف أضعافا وأضعافا بالقياس إلى تيه بني إسرائيل. صفحة 59، هكذا قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ولعمري، الإمام هنا يقسم، ولعمري ولعمري ليضاعفن عليكم التيه من بعدي أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل. بنو إسرائيل، هذا العنوان الذي يتكرر كثيرا وكثيرا جدا في الكتاب الكريم، مثال عنوان لواقع هذه الأمة، لواقع أهل القبلة عموما، ولواقع الشيعة خصوصا، الذين يقولون إننا شيعة، ما هم بشيعة الحجة ابن الحسن، هم شيعة مراجع حوزة الطوسي، تلك هي الحقيقة من الآخر، من دون مجاملات ومن دون أغطية وأغشية، من دون خداع وتلبيس وتدليس. الشيعة في واقعنا اليوم شيعة مراجع حوزة الطوسي، ما هم بشيعة الحجة ابن الحسن، لأن الحجة ابن الحسن مشرق وحوزة الطوسي مغربة بدرجة 100%. ولعمري ليضاعفن عليكم التيه من بعدي. أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل. الإمام يؤكد وقوع هذا التيه، وإذا أردنا أن ننظر إلى واقعنا فإننا في متاهة منذ بدايات الغيبة الكبرى، ونحن الذين، نحن الشيعة، نحن الذين تركنا المسار الصحيح وذهبنا نركض وراء المجموعة من مراجع الشيعة وهم الأكثر الذين ذهبوا في الاتجاه المنافر للمسار الصحيح. وهذا المضمون بينه لنا إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في رواية التقليد، أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، والطبعة طبعة ذوي القربى قم المقدسة. الرواية طويلة، إنها تبدأ من صفحة 271 بحسب الطبعة التي بين يدي، وتنتهي في صفحة 275. أقرأ عليكم مما جاء في صفحة 274، لا أريد أن أقرأ كثيرا من الرواية لضيق الوقت، فعندي الكثير من المطالب التي أريد أن أضعها بين أيديكم. صفحة 274، وهذه الرواية قرأتها كثيرا وتحدثت عنها كثيرا، يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي المتنوعة والمختلفة، إنها موجودة على شبكة العنكبوتية. إمامنا الصادق مثلما حدثنا إمامنا الحسن العسكري عنه صلوات الله عليهما، يتحدث عن أكثر مراجع الشيعة زمان الغيبة الكبرى، فيقول: فضلوا هؤلاء المراجع، أكثر المراجع، وهم الذين يتصدون للتقليد، لأن الشيعة تقلدهم وتأخذ دينها منهم، فضلوا وأضلوهم، أضلوا الشيعة. الإمام بشكل سريع هكذا قال: من أنهم يتعلمون بعض البعض، وهو القليل، يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا من أتباعهم ومن وكلائهم، فهؤلاء نصاب الشيعة. ثم يضيفون إليه، يضيفون إلى هذا القليل الذي تعلموه من علومهم الصحيحة، من علوم محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم، ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا، إنها أكاذيب النواصب التي يأتون بها ويضحكون علينا من أنها حقائق ثقافة العترة. ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها، فيتقبله المستسلمون من شيعتنا الذين استسلموا لهؤلاء المراجع، فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا. يقولون لهم: من أن ثقافة قناة القمر الفضائية ثقافة ماسونية، وهي الثقافة الأصيلة، ثقافة علي وآل علي، وثقافة حوزة الطوسي، ثقافة النواصب من الشوافع والمعتزلة والصوفية والقطبية النجسة. وبهائم الشيعة يقبلون، بهائم شيعة المراجع. وبالمناسبة المراجع هم الذين يصفون أتباعهم بالبهائم في مجالسهم الخاصة، قطعا لا يقولون هذا بشكل علني. ما يتحدث به كمال الحيدري نقلا عن مرجع من المراجع في قم وهو يقدم له نصيحة ألا يستعجل في طرح مرجعيته والعمل لأجلها، لأنه سيركب الشيعة في آخر الأمر، فالشيعة حمير وهو سيركبهم ويقول لهم ديخ. هذا المنطق منطق جميع المراجع في قوم، في كربلاء، في النجف، في لبنان، في الهند وباكستان، الكلام هو هو، وأصله يخرج من النجف. هذه ثقافة حوزة النجف. شيعة المراجع لا يصدقون كلامي، إنني لا أوجه كلامي إليهم، أوجه كلامي للذين يعرفون صدق حديثي ودقة معلوماتي، فيتقبله المستسلمون من شيعتنا، إنهم بهائم شيعة المراجع استسلموا لهم، المستسلمون من شيعتنا. من شيعتنا هذا عنوان عام، كل محب لمحمد وأهل محمد فهو شيعي، لكن التصنيف يأتي بعد ذلك، هل هو من شيعة الحجة بن الحسن أم هو من شيعة مراجع حوزة الطوسي؟ الأئمة قسموا أشياعهم إلى شيعتهم الذين قالوا عنهم من أنهم منا، شيعتنا منا، نحن منهم وهم منا، شيعتنا منا. وقسموهم أيضا إلى محبين وموالين، وقسموهم أيضا إلى شيعة شيعتهم، فهناك شيعة الشيعة، وهناك المحبون، وهناك الموالون، وهناك. فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا، فضلوا وأضلوهم. وهذا هو التيه، هذا التيه الشيعي، إنه تيه في الرؤوس وتيه في الأذناب، إنه تيه عند الذين اتبعوا وتيه عند الذين اتبعوا. تيه المراجع وتيه الذين يقلدونهم ويأخذون دينهم منهم. هذا منطق إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فضلوا وأضلوهم. الإمام يتحدث هنا عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة، ويتحدث عن أكثر الشيعة لأن أكثر الشيعة تقلد هؤلاء. وبعد ذلك يقول إمامنا الصادق من أنهم هؤلاء المراجع وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا، إنهم ضعفاء العقيدة، ما هم بضعفاء الأبدان أو بضعفاء الجيوب، أتحدث عن قلة أموالهم، إنهم ضعفاء العقيدة، عقيدتهم شافعية معتزلية صوفية قطبية، هذه مصادر عقائد الشيعة في واقعنا اليوم وفي الواقع الشيعي منذ أن أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة في النجف. وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. إلى أن يقول إمامنا الصادق من أن هؤلاء المراجع يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا، مثل ما ضربت لكم مثالا فيما يرتبط باحتفال الشيعة في 9 ربيع الأول بمقتل الخليفة عمر. مراجع حوزة الطوسي يرفضون ذلك ويتركون أحاديث أهل البيت استنادا لقذارات علم رجالهم، علم رجال حوزة الطوسي، ويتمسكون بما جاء في كتب النواصب من أمثال الطبري وغيره الذين صرحوا من أن الخليفة عمر قتل في أواخر ذي الحجة. أنا لا أريد أن أتحدث عن هذه المسألة لأنها ليست مهمة جدا بخصوص الموضوع الأهم الذي بين يدي، لكنني ذكرتها على سبيل المثال. يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا في هذه وغيرها في كل تفاصيل الدين، حينما يقولون لكم من أن الفكر الذي يعرض على شاشة قناة القمر من أنه فكر ماسوني، إنهم يخدعونكم، هذا هو الفكر النقي، والفكر القذر النجس هو الذي يأتيكم من فضائيات مراجع حوزة الطوسي. القذارة هناك، القذارة والنجاسة والمخالفة للعترة الطاهرة عبر خطباء مراجع حوزة الطوسي، وعبر فضائيات حوزة الطوسي، وعبر الكتب التي تؤلفها لكم حوزة الطوسي لتضليلكم ولإبعادكم عن إمام زمانكم. هذا هو الذي يجري في الواقع الشيعي، وهذا هو التيه الشيعي في أجلى صوره. فإمامنا الصادق يقول عن مراجع حوزة الطوسي: من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل، هكذا يعملون مع الشيعة، يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب. إذن من الذي ينجو؟ قلة قليلة من الشيعة. لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام، من عوام الشيعة، أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه وتعظيم الحجة ابن الحسن، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر. إنه المرجع الشيعي إن كان الأعلى أو كان الأسفل، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، الملبس بتعبيرنا في الثقافة الشعبية العراقية كلاوتشي، الملبس كلاوتش، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر. هو كافر بالغديرين، كافر بالغدير الأول وبالغدير الثاني. هؤلاء كفرة الغديرين. لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، ولكنه يقيد له مؤمنا، وجاء الوصف دقيقا: مؤمنا. ما هو من الذين يقال لهم مراجع الذين وصفوا بالأوصاف المتقدمة، ولكنه يقيد له مؤمنا، يقيد له فقيها مؤمنا مرضيا عند صاحب الزمان، ولكنه يقيد له مؤمنا يقف به على الصواب، ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة، ويجمع على من أضله. إنه المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل، إنهم مراجع حوزة الطوسي، ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة. هؤلاء قلة قليلة. حينما نتحدث عن التيه الشيعي فهؤلاء لا تأثير لهم لقلة عددهم. الواقع الشيعي من أوله إلى آخره في حالة تيه متواصل، ولقد تأكد هذا التيه منذ أن أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة في النجف سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا. وكلما مر الزمان كلما تضاعف هذا التيه. هذا التيه المضاعف مثلما حدثنا عنه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ولعمري ولعمري ليضاعفن عليكم التيه من بعدي أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل. إنها الأضعاف التي حدثنا عنها إمامنا الصادق من أن أكثر مراجع الشيعة زمان الغيبة الكبرى يتعلمون بعض علومنا الصحيحة، ولكنهم بعد ذلك يضيفون إلى هذا القليل من العلوم الصحيحة، يضيفون إلى ذلك أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها، فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا، فضلوا وأضلوهم. هذا هو التيه المضاعف الذي يتحدث عنه أمير المؤمنين. إنها أكاذيب مراجع حوزة الطوسي، حوزة الكذب والدجل والضلال، هي التي سببت هذا التيه. فهذا التيه هو الذي سيكون سببا أن يتحرك قانون البداء، وأن يجمع سيناريو القربان أطرافه وامتداداته واتجاهاته، وأن يتحرك المشروع المهدوي باتجاه السيناريو الثالث. أمة تيه، أمة ضلال، هذا هو واقعنا الشيعي بحسب الموازين الدقيقة للعترة الطاهرة. نذهب إلى فاصل. عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام، بوجهه أثر الجدر، إذا رأيته حسبته أعور، اسمه عثمان وأبوه عنبسة، وهو من ولد أبي سفيان، حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره. عن عمر بن يزيد قال: قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس، أشقر أحمر أزرق، يقول: يا ربي يا ربي يا رب، ثم للنار، ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه. أقرأ عليكم من الجزء 53 من بحار الأنوار إنها طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، صفحة 175. أقرأ عليكم مما جاء في الرسالة الأولى التي وصلت إلى الشيخ المفيد من الناحية المقدسة في السنة العاشرة بعد 400 من الهجرة، في آخر أيام حياته. الرسالة وصلت سنة 410، والمفيد توفي في شهر رمضان سنة 413 للهجرة. إمام زماننا يخاطب أكثر مراجع الشيعة آنذاك، أكثر زعماء الشيعة آنذاك، وقطعا فإن الخطاب يوجه للشيعة من أتباعهم عبر هؤلاء الرؤوس. فإنا يحيط علمنا بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم، لا يعزب لا يغيب، وهل يغيب شيء عن إمام زماننا؟ فإنا يحيط علمنا بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم، ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، وفي بعض النسخ بالذل الذي أصابكم، والمعنى واحد، زلل الضلال هو الذي يقود إلى ذل الضلال، ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم. لماذا يا بقية الله مذ جنح كثير منكم؟ الخطاب موجه عبر المفيد إلى مراجع الشيعة. مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا. فهذا الخطاب ليس لعامة الشيعة، لأن عامة الشيعة لا يعرفون المنهج الذي كان عليه السلف الصالح وبعد ذلك يبتعدون عنه. هذا أمر مرتبط بالمراجع، بالفقهاء، بالعلماء. مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا. ما هي ميزة السلف الصالح من أشياع الأئمة؟ التمسك بمنهج الكتاب والعترة. أما هذه الإضافات من العقل والإجماع، والعقل هو القياس عند الشوافعي، وهم أبدلوه لأنهم ملبسون ومدلسون وشياطين. أتحدث عن مراجع حوزة الطوسي، وخرجوا بالدين عن المسار الصحيح، ذهبوا بعيدا بعيدا. الإمام يقول لهم هكذا: مذ جنح كثير منكم إلى أي اتجاه؟ إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا. ذهبتم إلى مكان بعيد عنا. مثل ما قلت لكم، إمامنا مشرق ونحن الذين نقول إننا شيعة مغربون، مذ جنح كثير منكم. يا مراجع الشيعة، يا زعماء الشيعة، إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا. السلف الصالح من هم؟ زرارة، محمد ابن مسلم، المفضل ابن عمر، هؤلاء هم السلف الصالح الذي يتحدث إمام زماننا عنهم. إنهم سفراؤه الخاصون، إنهم هؤلاء هم السلف الصالح. مراجع الشيعة زمان الغيبة الكبرى تركوا منهج هؤلاء وذهبوا بعيدا باتجاه نواصب سقيفة بني ساعدة. مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم. هذا هو عهد الغديرين، عهد الغدير الأول وعهد الغدير الثاني. فإمام زماننا يتحدث عن عهد الغديرين هنا. ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هم يدركون الحقيقة. ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هم يعلمون ولكنهم هكذا يقولون وهكذا يتظاهرون. بالضبط بالضبط مثلما وصفهم إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: المشبهون بأنهم لنا موالون. هم يعرفون أنهم على منهج أعوج وحق الزهراء، من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل في نجفكم، يعرفون أنهم على المنهج الأعوج. المشبهون بأنهم لنا موالون، هذا يظهرونه كما قال إمام زماننا: ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم شياطين، كأنهم لا يعلمون. الصادق هنا يقول المشبهون. ما هي مشكات واحدة؟ كلامكم نور من منبع واحد، ولذا مراجعكم في النجف يضعفون رواية التقليد ويضعفون تفسير إمامنا العسكري ويضعفون هذه الرسائل التي وصلت إلى المفيد. والمصدر كتاب الاحتجاج، ويضعفون كتاب الاحتجاج. وهم حينما يقرؤونها يستشعرون صدقها، صدق هذه المضامين، لكنهم ينفذون برنامج الشيطان، إنه المشروع الإبليسي الذي تكفلت حوزة الطوسي بتنفيذه في الواقع الشيعي لمضادة المشروع المهدوي. لا تحدثوا عن أنهم يفعلون ذلك بحسن نية، بسوء نية، بسبب حماقتهم، بسبب غبائهم، لا شأن لي بكل هذا. فلست صاحب الزمان حتى أعرف النوايا وحتى أحاسب على النوايا. أنا عندي واقع موجود على الأرض، عندي فضائيات وعندي خطباء وعندي مراجع وعندي دروسهم وعندي كتبهم، عندي معطيات موجودة على أرض الواقع. هذا هو الذي أتحدث عنه، فأنا لا أتحدث عن النوايا ولا أتحدث عن عواقب أمور الناس، هل هم من أهل الجنان أم أنهم من أهل النيران. إنني لا أعرف هذا عن نفسي، فكيف أعرفه عن غيري؟ أنا أتحدث عن معطيات واقعية موجودة على أرض الواقع، فأنا أقرأ عليكم من كتب، وأنا أعرض بين أيديكم فيديوهات بالصوت والصورة عبر برامجي المختلفة. أنا أتحدث عن هذا الواقع. المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معهدون، يتظاهرون بهذا، يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا، إنهم ضعفاء العقيدة، فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب. هؤلاء هم بأنفسهم بأعينهم بذواتهم يخاطبهم صاحب الأمر. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، أنتم قد زلت أقدامكم، زلت عقولكم، أنتم ضالون مضلون، كيف ذلك يا بقية الله؟ مذ جنح كثير منكم والناس تمشي مع الأكثرية، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا. هذه الأكثرية أين؟ إنها في حوزة النجف وكربلاء، وهذا الكلام ينطبق على الجميع، لأن الجميع على منهج واحد. فالأكثرية التي يتحدث عنها إمام زماننا في زمن الرسالة، هذه الرسالة وصلت إلى المفيد سنة 410 للهجرة، أما نحن الآن في سنة 1443 للهجرة، فهذا الضلال اتسع واتسع اتساعا حتى أنه صار شاملا للجميع. هذا هو واقعنا الذي نعيشه. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. شياطين 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 أخباث. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبينا عن دينه، وأبلج بهم عن سبيل منهاجه، وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه. فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه وعلم فضل طلاوة إسلامه، لأن الله تبارك وتعالى نصب الإمام علما لخلقه وجعله حجة على أهل مواده وعالمه، وألبسه الله تاج الوقار وغشاه من نور الجبار، يمد بسبب إلى السماء لا ينقطع عنه مواده، ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه، ولا يقبل الله أعمال العباد إلا بمعرفته. في الرسالة الثانية التي وصلت إلى الشيخ المفيد من الناحية المقدسة، وأنا أقرأ من نفس المصدر عليكم، إمام زماننا يخبر الشيخ المفيد من أنه قد غير مكانه، قد استبدل مكانا جديدا بعيدا نائيا وترك مكانه السابق، ويبين له السبب من أن الذي جعله يفعل ذلك هم السباريت من الإيمان. السباريت جمع لسبروت بحسب ثقافتنا الشعبية العراقية، السباريت هم الذين نصطلح عليهم السرابيت. سرابيت جمع سربوت، في لغة العرب الفصيحة السباريت جمع لسبروت. فالإمام يقول من أن الذي ألجأه إلى هذا هم السباريت من الإيمان. الإيمان بيعة الغديرين، بيعة الغدير الأول وبيعة الغدير الثاني، هذا هو الإيمان. فهؤلاء هم الذين نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، وإلا فإن العباسيين لا يوصفون بهذا الوصف لأنهم كفار من الأصل. أما السباريت من الإيمان، هؤلاء الذين بإمكانهم أن يكونوا مؤمنين ولكنهم نقضوا إيمانهم، وهذا لا ينطبق على العباسيين، هذا ينطبق على أكثر مراجع الشيعة آنذاك. هذه الرسالة وصلت إلى المفيد سنة 412 للهجرة. هذه الرسالة وصلت إلى المفيد قبل وفاته بثمانية أشهر وعشرة أيام بالضبط، قبل وفاة المفيد بثمانية أشهر وعشرة أيام وصلت هذه الرسالة من الناحية المقدسة إلى المفيد. والإمام يخبر المفيد في أول الرسالة من أنه قد غير مكانه إلى مكان آخر، ألجأ إليه. من الذي ألجأه إلى فعل ذلك؟ ألجأ إليه السباريت من الإيمان. السباريت من الإيمان هم الذين خاطبهم في الرسالة المتقدمة: مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. من هنا فإنني أصفهم بالسرابيت اعتمادا على وصف إمام زماني لهم. سرابيت باللهجة الشعبية العراقية، الإمام وصفهم باللغة العربية الفصيحة: إنهم السباريت. ألجأ إليه السباريت من الإيمان. إلى أن يقول إمام زماننا في آخر الرسالة: ولو أن أشياعنا، هذا العنوان العام لكل من يقول من أنني أوالي محمدا وآل محمد وأعادي أعداءه، ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم، لو كانوا أوفياء لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا. لكن هذا ليس موجودا، فهم في حالة تي، لو كانوا هكذا لكانوا في حالة هدى. فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. فالإمام كاره لواقع الشيعة، وكاره أن يتصل بهم. من هنا أوكل أمورهم إلى أنفسهم، أوكلهم إلى أنفسهم. وهذا هو التيه بتمام معناه، هذا هو واقعنا الشيعي. ولذا في كل مقطع زماني مجموعة شياب بحوزة النجف من الذين ارتكسوا في الفكر الناصبي عقول متحجرة متخلفة، عداء واضح لأحاديث أهل البيت، إنكار لمقاماتهم الغيبية، وتشكيك في كل شيء يرتبط بمعارفي وثقافتي وتفسير العترة الطاهرة. هؤلاء هم الذين تسلطهم الشيعة على أنفسهم. وإلا هم لا يستطيعون أن يتسلطوا على الشيعة. الشيعة بحالتهم البهائمية وبغبائهم يسلطون هؤلاء الدجالين عليهم ويعتقدون من أنهم على الهدى. هذا هو التيه الواضح الذي تتحدث عنه كلمات المعصومين. كل ما جاء في أحاديث العترة الطاهرة في مدح العلماء ومدح الفقهاء هو ضعيف السند من وجهة نظر هؤلاء المراجع. وحتى لو لم يكن ضعيف السند، فإننا إذا ما جئنا بمضامينه كي نطبقه على الواقع لا نجد له تطبيقا في جميع الاتجاهات، لا في ظواهر أمور مراجع الشيعة ولا في بواطنهم. وإذا ما اتجهنا إلى الأحاديث التي تذم هؤلاء فإنها تنطبق عليهم بشكل كامل على ظواهرهم وعلى بواطنهم. أتحدث عن بواطنهم، عن مجالسهم وعن خصوصياتهم التي يخفونها عن الشيعة، لا أتحدث عن بواطنهم، عن النوايا والخلجات النفسية، إنما أتحدث عن الأمور الخاصة التي يخفونها عن الشيعة فأنا مطلع عليها. أنا جزء من هذا الواقع الذي أعرف كواليسه وأعرف ماذا يجري في الكواليس وماذا يجري وراء الكواليس أيضا. فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. هذا هو واقع مراجع النجف وكربلاء وواقع الشيعة من أتباعهم. فالإمام كاره لهذا الواقع، فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. في علل الشرائع لشيخنا الصدوق في الجزء الأول باب 178 الحديث الثاني بسنده عن مروان الأنباري قال: خرج من أبي جعفر من إمامنا الباقر، خرج من أبي جعفر وصلنا، خرج من أبي جعفر وصلنا في الأعم الأغلب يستعمل هذا التعبير في شيء مكتوب، إما بخط الإمام أو بخط من أملى الإمام عليه. هذا هو حديث إمامنا الباقر: إن الله إذا كره لنا جوار قوم نزعنا من بين أظهرهم. المضمون واحد: إن الله إذا كره لنا جوار قوم نزعنا من بين أظهرهم. وهذا هو الذي يجري في واقعنا الشيعي. هذا في علل الشرائع، وهذا الكافي الجزء الأول، طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة 385. إنه باب في الغيبة. الحديث 31 عن محمد بن الفرج قال: كتب إلي أبو جعفر، قلت لكم خرج من أبي جعفر، إنها كتابة، ولربما الإمام كتب مرتين، عن محمد بن الفرج قال: كتب إلي أبو جعفر، إنه الباقر صلوات الله عليه، إذا غضب الله تبارك وتعالى على خلقه نحانا عن جوارهم، إذا غضب الله تبارك وتعالى على خلقه نحانا عن جوارهم، وهذا هو الذي تحقق ولا زال يتحقق في واقعنا الشيعي. صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه هكذا يخرج في يوم خروجه، في يوم ظهوره. أقرأ عليكم من غيبة النعماني، إنها طبعة أنوار الهدى، قم المقدسة، صفحة 320، وهذا الحديث هو الحديث الثاني بسنده عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أذهب إلى موطن الحاجة فإن الحديث طويل. ثم قال إمامنا الصادق: يا أبا محمد، وهي كنية ثانية لأبي بصير، إنما كني بأبي بصير لأنه كان ضريرا. ثم قال: يا أبا محمد، إنه، الضمير هنا يعود على صاحب الأمر، على الحجة بن الحسن، إنه يخرج موتورا غضبان أسفا. لو كان الإمام صلوات الله وسلامه عليه قد تواصل مشروعه عبر السيناريو الثاني، فإن الشيعة على خير وعلى هدى، فحينما سيخرج إليهم لن يخرج بهذا الوصف، لكن الشيعة في تيه، في ضلال. إنه يخرج موتورا غضبان أسفا. غضبان أسفا لماذا؟ لغضب الله على هذا الخلق. الحديث عن الجميع يكون عليه قميص رسول الله الذي كان عليه يوم أحد، وهو ملطخ بدم رسول الله الذي يفتي مراجع النجف من السيستاني إلى البقية جميعا، والذين سبقوهم يصدرون فتاواهم القذرة بنجاسة دم المعصوم، وهذا أمر واضح في كتبهم وفي فتاواهم: ألا لعنة على هذه الفتاوى القذرة النجسة، إنها فتاوى مراجع حوزة الضلال وحوزة التيه. يكون عليه قميص رسول الله الذي كان عليه يوم أحد، إنه قميص ملطخ بدم محمد صلى الله عليه وآله. إنه يخرج موتورا غضبان أسفا، يخرج بهذا القميص عليه دم رسول الله، مثلما هو غضبان على الذين سفكوا دم رسول الله، هو غضبان على الذين ينجسون دم رسول الله بفتاواهم ويفترون الأكاذيب على أن هذه الفتاوى وفقا لمنهج العترة الطاهرة. إنهم مراجع النجاة، مراجع كربلاء، مراجع قوم، مراجع الشيعة، منذ أن أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة في النجف، إنه يخرج موتورا غضبان أسفا لغضب الله على هذا الخلق، يكون عليه قميص رسول الله الذي كان عليه يوم أحد. لماذا لم يكن عليه قميص رسول الله الذي كان في يوم بدر؟ إنها يوم الحق، إنها يوم الفرقان، وأنصاره أنصار الحجة بن الحسن من الملائكة هم ملائكة بدر، فلماذا لا يلبس إمام زماننا قميص رسول الله في يوم بدر؟ لماذا في يوم أحد؟ لأن قميص رسول الله في بدر لم يكن ملطخا بدم رسول الله، لكن في يوم أحد كان قميصه ملطخا بدمه الشريف. إنه يخرج موتورا غضبان أسفا على أولئك الذين سفكوا دم رسول الله، وعلى أولئك الذين نجسوا دم رسول الله بفتاواهم القذرة النجسة التي صدرت عن عقولهم القذرة النجسة. لو لم تكن عقولهم قذرة نجسة لما أصدروا الفتاوى بنجاسة دم رسول الله ودماء آل رسول الله. ثم قال: يا أبا محمد، إنه يخرج موتورا غضبان أسفا لغضب الله على هذا الخلق، يكون عليه قميص رسول الله الذي كان عليه يوم أحد وعمامته السحاب ودرعه درع رسول الله السابغة، وسيفه سيف رسول الله ذو الفقار، إلى آخر الرواية الشريفة. إنما أردت أن ألفت أنظاركم إلى هذا الوصف من أنه يخرج موتورا غضبان أسفا. لماذا؟ لغضب الله على هذا الخلق، على الشيعة وغيرهم، فإن الشيعة في حالة ضلال وتيه بسبب مراجعهم الضالين الذين يدعون كذبا وزورا من أنهم نواب لصاحب الزمان. هؤلاء وكلاء السيستاني ووكلاء سائر المراجع، لكنني أتحدث عن السيستاني لأنه المرجع الأعلى، يقولون لكم من أنه نائب لصاحب الزمان، ويستدلون بتوقيع إسحاق بن يعقوب. السيستاني نفسه لا يؤمن بهذا التوقيع، يرفضه سندا ومتنا، وهؤلاء البعض منهم حمير جهال لا يعلمون من أن السيستانية يرفض هذا التوقيع، ولكن البعض منهم يعرف ذلك، إلا أنه يريد أن يضحك عليكم، يريد أن يخدعكم، لأنهم لا يملكون دليلا على أن السيستانية وسائر المراجع نواب لصاحب الزمان، فيستدلون بحديث السيستاني نفسه لا يؤمن به لا سندا ولا متنا، وهكذا يضحك عليكم، وهكذا يضحك على الشيعة منذ أن أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة في النجف. ولذا فإن صاحب الأمر يخرج بهذا الوصف، إنه يخرج موتورا غضبانا أسفا لغضب الله على هذا الخلق، يكون عليه قميص رسول الله الذي كان عليه يوم أحد، يا مراجع النجف، قميص رسول الله هذا بحسب رواياتهم وأحاديثهم ملطخ بدم رسول الله، خذوا فتاواكم التي تصدرون فيها الحكم بنجاسة دماء محمد وآل محمد، وتقولون من أنكم نواب لصاحب الزمان، هذا هو فقه صاحب الزمان، طهارة دماء محمد وآل محمد، خذوا فتاواكم وأدخلوها في أي مكان، أدخلوها في أي مكان. في أي ثقب من الثقوب العالية أو السافلة، خذوا فتاواكم هذه النجسة القذرة. هؤلاء هم نواب صاحب الزمان، هؤلاء هم أساس الضلال والتيه في واقعنا الشيعي. بسبب هؤلاء سيتحرك المشروع المهدوي باتجاه السيناريو الثالث. ويل لنا، ويل للشيعة إذا كان الأمر سيكون هكذا. نذهب إلى فصل. عن الهيثم بن واقد، عن مقرن قال: سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول: جاء ابن الكواء إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فقال: يا أمير المؤمنين، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، فقال: نحن على الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم، ونحن الأعراف الذي لا يعرف الله عز وجل إلا بسبيل معرفتنا، ونحن الأعراف يعرفنا الله عز وجل يوم القيامة على الصراط، فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه، ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناه. إن الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه، ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى منه، فمن عدل عن ولايتنا أو فضل علينا غيرنا فإنهم عن الصراط لناكبون. فلا سواء من اعتصم الناس به ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض، وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع. منذ 40 سنة وأكثر وأنا أتتبع ما يكتب عن إمام زماننا وما يتحدث المتحدثون به، وفي وقتنا هذا إنني أتابع ما يطرح على المنابر وما يطرح في الفضائيات وما يطرح على الإنترنت فيما يرتبط بالثقافة المهدوية، على الأقل من وجهة نظري إلى هذه اللحظة لا قرأت كتابا ولا سمعت حديثا يأتي منسجما مع قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومع حديثهم المفهم بحسب قواعد تفهيمهم. صدقوني لا قرأت كتابا ولا سمعت حديثا، ما كتب في الكتب وما يتحدث به المتحدثون في أحسن أحواله خلط وخبط ما بين الحق والباطل، وفي أكثر الأحايين يكون الكلام هراء في هراء وضلالا في ضلال. فهناك من يؤلف وهناك من يتحدث، ينقلون أجزاء من الروايات ومن خلال ما كتبوا أو من خلال ما يقولون واضح لدي من أنهم لم يطلعوا على الرواية بكل تفاصيلها من أولها إلى آخرها، وحتى لو اطلعوا فهم في لحظة الكتابة أو في لحظة الحديث لا يستحضرون بقية المضامين التي وردت في النصوص والأحاديث الأخرى، فضلا عن خلطهم بما جاء من الأحاديث في كتب النواصب. بعض الأحاديث في كتب النواصب نقلت عن محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، لكنها حرفت بنحو متعمد، بنحو غير متعمد، هناك تحريف وهناك قصور وهناك تقصير في ألفاظها وبيانها. يأتون بأحاديث كتب النواصب ويجعلونها شارحة لأحاديث كتبنا القديمة الأصلية. منطق أخرق، منطق أهوج، منطق أعوج. مثل ما قلت لكم، يأخذون جزءا من الرواية من دون الاطلاع على الرواية بنحو كامل، وحتى لو اطلعوا فهم ليسوا على خبرة بفقهها، بفقه الرواية ودلالتها، وهذا لا يتحقق عندهم ما لم يستحضروا كل المضامين التي وردت في كتبنا القديمة الأصلية. هم يذهبون إلى كتب النواصب فينجسون ويقذرون المضامين الصحيحة، وهذا سيقود الشيعة إلى ضلال، إلى تيه، إلى جهل. وهناك من يأتي بنحو مباشر رأسا من دون اطلاع كامل ومفصل على الثقافة المهدوية، ويفتي بآرائه في أحاديث الغيبة والظهور من دون أن يكون ملما بأنحاء وأبواب شؤون الثقافة المهدوية فيما يرتبط بشؤون الغيبة وبشؤون الظهور وشؤون الرجعة العظيمة. ومن هنا يأتي الكلام مختلا، يأتي الكلام معيبا، فضلا عن الفرضية التي افترضوها من أن جهة الهدى مراجع النجف وكربلاء. فرضوا هذه الفرضية وبعد ذلك شرحوا الأحاديث والروايات، وهذه الفرضية لا حقيقة لها على أرض الواقع، فكتب مراجع النجف وكربلاء كتب ضلال تتناقض مع قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيره. لا أتحدث عن تفسير نواصب سقيفة بني ساعدة، ولا أتحدث عن تفسير نواصب سقيفة بني نجف بني طوسي، أتحدث عن تفسير محمد وآل محمد الذي بايعنا عليه في الغدير الأول وأكدنا البيعة في الغدير الثاني. وليس عندنا أيضا في الأحاديث المهدوية ما يشير ولو من بعيد إلى مدح مراجع النجف. كل الذي عندنا ذم له، ولكن هؤلاء يسحقون هذه الحقائق بأحذيتهم ويحرفون ثقافة العترة الطاهرة التي تذم مراجع الشيعة من أولهم إلى آخرهم زمان الغيبة الكبرى. تذمهم وتتحدث عن نقضهم للعهود والمواثيق، وتتحدث عن منهجهم الضال، وتتحدث عن عدائهم لصاحب الزمان، وعن أنهم سيخرجون لقتاله وحربه. هذا هو الموجود في أحاديث العترة الطاهرة، ولا يوجد شيء آخر. وقد تحدثت عن هذا الموضوع بالتفاصيل في برامجي السابقة، وإذا ما حدثوكم عن شيء آخر فإما هم جاهلون وإما هم ضاحكون عليكم، يريدون أن يخدعوكم، لأنهم يستبيحون الكذب، بل يجدونه واجبا لأجل الدفاع عن المرجعية، يكذبون دفاعا عن المرجعية ويكذبون على الذين ينتقدون المرجعية. هذا هو دينهم، هذا هو منهجهم، وهذه فتاوى مراجعهم، هذا هو واقع مراجع الشيعة عبر القرون الماضية وفي زماننا اليوم. يشرحون لكم الأحاديث بلي أعناقها كي تكون منسجمة مع واقع مراجع حوزة النجف، إنه الواقع القذر، الواقع البعيد عن منهج العترة الطاهرة. هذا هو الذي يطرح في الفضائيات، وهذا هو الذي يكتب في الكتب، وهذا هو الذي يتحدث به خطباء المنبر، وخطباء المنبر هم الأكثر جهلا قطعا. مراجع النجف هم أجهل منهم، لكن خطباء المنبر أكثر جهلا من الذين كتبوا أو من الذين تحدثوا في الفضائيات أو حتى على الشبكة العنكبوتية. خطباء المنبر الأكثر جهلا من الذين تحدثوا فيما يرتبط بشؤون إمام زماننا، بشؤون غيبته وشؤون ظهوره. خطباء المنبر في الحقيقة حينما يتحدثون عن إمام زماننا حمير ينهقون. هذا هو الواقع الشيعي تلخصه لنا الوثيقة الديخية المباركة، رجاء أتحفونا بها.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أدرك على شنو مستعجل، على شنو مستعجل؟ قلت له أخي بابا ما توصل النوبة إلي. قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش أشياء تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي مستعجل مش ده، أقول له تركب يعني خلاقة أهميشيني مجموعة خلاقة أهميشي جميع بقول لك بكيان حالة الزمين فقش ديخ عربي فقش والناس عبارة كنا على أتفاق وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما تركب فلان وغاي ديخ مش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
أخطر ما يذكر في برامج الفضائيات أو فيما ينشر على الإنترنت. أخطر ما يذكر هو أن تشرح الأحاديث وفقا لهذه الرؤية، لرؤية أن جميع مراجع الشيعة هم نواب لصاحب الزمان، وهم صمام الأمان، وهم الجهة التي يؤخذ منها دين صاحب الأمر، وكل الأحاديث تشرح وفقا لهذه الرؤية. الجاهل قد يعذر، وعذره جهله، لكن الذي يعرف الواقع وإنما يحرف الحقيقة لأجل أن ترضى عنه مرجعية النجاة، هذه خيانة، خيانة. إن كان يعنونها بعنوان التقية أو بالعنوان الذي يضحك به مراجع النجف على وكلائهم الذين يعرفون الحقيقة، حيث يقولون لهم من أن الحقيقة هي التي تطرح في برامج قناة القمر، صدقوني 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 وحق شرف الزهراء، هذا هو الذي يجري في كواليس النجف. يقولون له من أن الذي يطرح في برامج قناة القمر هو الحق وهو الدين، لكن بهائم الشيعة ماذا نصنع لهم؟ لو أننا وجهناهم بهذا الاتجاه فإنهم سيرفضون ذلك، وحينئذ ستكون هناك فتنة. لذا من الأفضل أن نحافظ على ما هو الموجود وحق شرف الزهراء، هذا الكلام هو الذي يدور في مجالسهم وفي كواليسهم. وإنه أكثر من ذلك، أنا جئت بطرف الخيط فقط، الكلام أكثر من ذلك بكثير وحق شرف الزهراء. ويقولون لوكلائهم الذين يعرفون الحقيقة، الذين لا يعرفون الحقيقة يقولون لهم شيئا آخر، يقولون لهم هذه قناة ماسونية وهذا رجل ماسوني إلى بقية الكلام. لكن الذين يعرفون الحقيقة يقولون لهم هكذا، من أن المصلحة تقتضي، يحدثونهم عن مصلحة الشيعة تقتضي أن يبقى الشيعة على الحال الذي هم عليه، فذلك أفضل لهم. لا يريدون للشيعة أن يعرفوا الحقيقة، هذا هو الذي يجري في كواليس النجف، في كواليس مرجعية المرجع الأعلى وسائر المراجع الآخرين وحق شرف الزهراء. وأنا مسؤول عن هذا القسم، مسؤول عن هذا القسم إذا أدركت زمان الظهور بين يدي إمامي، مسؤول عن هذا القسم بين يدي الزهراء في عرصات يوم القيامة. وشرف الزهرائي ما نقلت لكم إلا الحقيقة. وأنا متأكد بدرجة 100% مما أقول. هذا هو التيه الذي أتحدث عنه، وهو الذي تحدثت عنه كلماتهم ورواياتهم وأحاديثهم الشريفة. القرينة الأولى البداء، القرينة الثانية الظهور المباغت، الظهور المفاجئ لإمام زماننا. القرينة الثالثة تيه الشيعة، متاهة الشيعة، التيه الشيعي بسبب مراجع حوزة الطوسي. القرينة الرابعة، القرينة الرابعة الانتظار الثقيل. الروايات حدثتنا عن نوعين من الانتظار، عن انتظار بصورة مجملة عام، وحدثتنا عن انتظار ثقيل. الانتظار الثقيل الذي تحدثت عنه الآيات بتفسيرهم، لا بتفسير نواصب سقيفة بني ساعدة ولا بتفسير نواصب سقيفة بني نجف. ما تحدثت عنه الآيات بتفسيرهم صلوات الله عليهم، الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير، وما تحدثت به رواياتهم وكلماتهم من انتظار ثقيل ثقيل، والذي يبدو أن الانتظار الثقيل هذا إنما يكون بعد أن يلملم السيناريو الثاني، سيناريو القربان، أطرافه وامتداداته وتفرعاته، فسيكون الانتظار ثقيلا 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 جدا. سأقرب لكم الفكرة والمضمون هذا. هناك انتظار، ما هو بثقيل؟ الانتظار شديد على النفس حتى لو كان خفيفا، ولكن حينما يكون الانتظار معتما، ليس هناك من علامة، ليس هناك من ضوء في آخر النفق كما يقولون، سيكون الانتظار ثقيلا. الكتاب الذي بين يدي كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق، والطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 542، باب التوقيعات، التوقيعات المهدوية الشريفة. التوقيع الأخير، آخر توقيع من الغيبة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي ابن محمد السمري، إنه السفير الرابع، أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين 6 أيام. توفي في النصف من شعبان سنة 329 للهجرة. الكتاب وصل إليه قبل 6 أيام من موته. يا علي بن محمد السمري، أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين 6 أيام، فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة الثانية. بدأ الانتظار الأشد. كان الانتظار خفيفا في الغيبة الأولى، صار الانتظار أشد، وفي نسخة فقد وقعت الغيبة التامة. فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة الثانية، فلا ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا إلى آخر الكتاب. هذا كتاب أمر المشاهدة، وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة. يمكنكم أن تعودوا إلى برنامج الكتاب الناطق كي تطلعوا على معنى المشاهدة هنا في حلقتين مفصلتين. لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع، فهو خارج عن مقصدي. فقد وقعت الغيبة الثانية، فلا ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب. هذه المضامين هي أقرب ما تكون إلى حال الشيعة بعد أن يلملم السيناريو الثاني، سيناريو القربان، أطرافه وامتداداته. فلا ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب. أنا لا أقصد أن الكتاب يتحدث عن هذا المضمون، وإنما أردت أن أقرب فكرة الانتظار الخفيف. وليس هناك من انتظار خفيف، ولكن هناك انتظار ثقيل وهناك انتظار أثقل في الحقيقة. الانتظار شديد والانتظار ثقيل إذا ما طال الزمان. الغيبة الأولى امتد زمانها إلى ما يقرب من 70 سنة. الانتظار ثقيل أيضا، لكنني أتحدث عن الانتظار الأثقل، خصوصا إذا ما طويت صفحة السيناريو الثاني بسببنا نحن. الكتاب هنا في أجواء السيناريو الثاني، لأننا إذا أردنا أن نستمر في قراءته، وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة. قطعا المشاهدة لا يقصد منها لقاء الإمام فالإمام يلتقي بشيعته في زمان الغيبة الأولى وفي زمان الغيبة الثانية، وإنما المشاهدة تعني معنى آخر، ولا تعني ادعاء النيابة مثل ما يفسرها المراجع الأغبياء. شرحت هذا المضمون بالتفاصيل معتمدا على منطق القرآن المفسر بتفسيرهم وعلى منطق حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. لا أريد أن أقف عند هذه النقطة. وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فجاء الحديث عن خروج السفياني وعن الصيحة، وهاتان علامتان من العلامات الحتمية التي ستتحقق ضمن امتدادات السيناريو الثاني، ضمن امتدادات سيناريو القربان. وهذه العلامات من لطائف سيناريو القربان، لكنني أردت أن أقرب فكرة الانتظار الخفيف والانتظار الثقيل. فما كان في زمان الغيبة الأولى كان انتظارا خفيفا وهو ثقيل، لكن بالقياس للانتظار في الغيبة الثانية مع وجود السيناريو الثاني، فقد وقعت الغيبة الثانية فلا ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا، إلى آخر الكتاب الشريف. هذا هو الذي قصدته من وجود انتظار خفيف وانتظار ثقيل، أو بتعبير آخر من وجود انتظار ثقيل وانتظار أثقل. الأحاديث أخبرتنا عن انتظار ثقيل وثقيل جدا. نذهب إلى فاصل. عن أبي بصير عن أبي عبد الله صادق العترة صلوات الله عليه في قول الله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فقال: طاعة الله ومعرفة الإمام. عن أبي بصير قال: قال لي أبو جعفر باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه: هل عرفت إمامك؟ قال: قلت إي والله قبل أن أخرج من الكوفة. فقال: حسبك إذا. أقرأ عليكم من غيبة النعماني من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل، صفحة 239. إنه الحديث 22، حديث طويل بسنده عن أبي حمزة الثمالي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. أقرأ عليكم مما جاء في هذا الحديث الشريف يا أبا حمزة. الإمام الباقر يحدث أبا حمزة: يا أبا حمزة، لا يقوم القائم إلا على خوف شديد وزلازل وفتنة وبلاء يصيب الناس وطاعون قبل ذلك. والمراد من الطاعون إما هو مرض الطاعون الذي يعرف بهذا الاسم، وإما الوباء الذي يكون سريع الانتشار ويؤدي إلى قتل الناس بنحو سريع جدا. يا أبا حمزة، لا يقوم القائم إلا على خوف شديد وزلازل وفتنة. والمراد من الزلازل هنا زلازل الأرض وزلازل العقول والقلوب، فإن القائم يقوم وزلازل الأرض ستكون كثيرة وزلازل العقول والقلوب كذلك. يا أبا حمزة، لا يقوم القائم إلا على خوف شديد وزلازل وفتنة وبلاء يصيب الناس وطاعون قبل ذلك وسيف قاطع بين العرب واختلاف شديد بين الناس وتشتت في دينهم وتغير من حالهم. وتشتت في دينهم، الحديث عن الشيعة، لأن البقية لا دين لهم بحسب ثقافة العترة الطاهرة. وتشتت في دينهم وتغير من حالهم حتى يتمنى المتمني الموت صباحا ومساء من عظم ما يرى من كلب الناس وأكل بعضهم بعضا. من كلب الناس وأكل بعضهم بعضا، الحديث عن الظلم والافتراء وعن النهب والسلب، حتى يتمنى المتمني الموت صباحا ومساء من عظم ما يرى من كلب الناس وأكل بعضهم بعضا. ونحن مأمورون أن نتوقع الفرج صباحا ومساء في ظل هذه الأجواء، أي انتظار هذا؟ إنه انتظار ثقيل، انتظار حرج، انتظار صعب شديد في أقسى وأقصى غايات الشدة والصعوبة، حتى يتمنى المتمني الموت صباحا ومساء من عظم ما يرى من كلب الناس وأكل بعضهم بعضا. وخروجه، خروج القائم إذا خرج عن الإياس والقنوط، هناك يأس وإياس فيما بين الناس، واليأس والإياس إنما هو بين الشيعة لأنهم هم الذين ينتظرون، الآخرون لا ينتظرون قائم آل محمد، قد ينتظرون شخصا آخر. الحديث هنا عن قائم آل محمد. وخروجه إذا خرج عن الإياس والقنوط، هذا هو الانتظار الثقيل، بل الانتظار الأثقل الذي أشرت إليه من أنه يشكل قرينة من القرائن، ولا تنسوا فإن القرينة معطى يكشف بنحو جزئي عن جانب من الحقيقة. فيا طوبى وطوبى شجرة في الجنة، أين أصلها؟ في بيت علي في الجنة. فطوبى شجرة علوية أصيلة طاهرة، طوبى شجرة في بيت علي تتمدد أغصانها في الجنة، في جنة القيامة الكبرى، وتتمدد أغصانها في جنان البرزخ أيضا، ففي عالم البرزخ هناك جنان وهناك نيران، وتمتد أغصانها إلى الدنيا، إلى الدنيا. فإن أغصان شجرة طوبى تتدلى في بيوت أشياع علي وآل علي. ما هي علامتهم؟ علامتهم الذين يطهرون صلواتهم في التشهد الوسطي والأخير بذكر علي بنحو الوجوب القاطع الأكيد، والتف على فتاوى مراجع النجف وكربلاء، تلك الفتاوى القذرة التي مضمونها ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير يبطل الصلاة. ألا لعنة على فتاواهم، ألا لعنة على رسائلهم العملية التي يذكرون فيها قذاراتهم ونجاساتهم هذه. علي ذكره يبطل الصلاة، ألا تف على فتاواهم، لا تف على فقههم القذر هذا. فشجرة طوبى شجرة أصلها في بيت علي، وأغصانها تتدلى في الدنيا. إذا أردتم أن تعرفوا عن هذه المضامين عودوا إلى برامجي السابقة، لا أجد وقتا كي أحدثكم عن كل صغيرة وكبيرة. فيا طوبى لمن أدركه وكان من أنصاره، والويل كل الويل لمن خالفه وخالف أمره وكان من أعدائه. ثم قال باقر العلوم يحدثنا، يحدث أبا حمزة الذي يحدثنا عن صاحب الأمر، يقوم بأمر جديد وسنة جديدة وقضاء جديد على العرب الشديد. ما هم هؤلاء النواصب الذين يتفق السيستاني مع عمرو موسى أن يلقي بشيعة العراق في أحضانهم؟ هكذا حدثنا عمرو موسى في كتابه وفي مقابلاته التلفزيونية. هذا هو منهج النجف، تف على منهج النجف. ثم قال باقر العلوم يقوم القائم بأمر جديد وسنة جديدة وقضاء جديد على العرب الشديد، ليس شأنه إلا القتل، ولا يستتيب أحدا، ولا تأخذه في الله لومة لائم. هذه الأوصاف تشير من قريب من بعيد إلى أن السيناريو الذي سيتحرك عند الظهور هو السيناريو الثالث، سيناريو اليوم الأخير، حيث يخرج صاحب الأمر، يخرج موتورا غضبان أسفا كما قرأت عليكم قبل قليل لغضب الله على الخلق. الانتظار الذي يكون ضمن هذه الأجواء، المقدمات والنتائج، هذا هو الانتظار الذي لم يكن وفقا لامتدادات السيناريو الثاني، ذلك السيناريو الذي ستشتمل امتداداته على جملة من اللطائف والتمهيدات، على جملة من العلامات التي تهيئ الشيعة لاستقبال إمام زمانهم. أما هذه المضامين تتحدث عن السيناريو الثالث. أنا أحاول أن أقرب الفكرة اعتمادا على بعض القرائن، والقرائن ما هي بأدلة قطعية كاملة، لكننا إذا جمعنا كل هذه التفاصيل، البداء، الظهور المباغت والمفاجئ، التيه الشيعي، الانتظار الثقيل، إلى بقية المطالب، وقت الحلقة صار طويلا. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. كي نكمل هذا الحديث، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.